بسم الله
رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال سيدنا ومولانا الإمام أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه وعنكم عن سائر الصالحين في الدارين أمين رضي الله عنكم، إلى أن قال: وأستحب للإمام إذا سلم أن يسرع الانفلات بوجهه إلى الناس، وأكره للمأموم القيام قبل انفلات إمامه، فقد روينا في ذلك سنة حسنة عن طلحة والزبير أنهما صليا في البصرة خلف إمام، فلما سلما قالا للإمام: ما أحسن صلاتك وأتمها كما كنا نصلي الأشياء، واحدا أنك لما سلمت لم تنفتل بوجهك. ثم قالوا للناس: ما أحسن ما صليتم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم. ومن كرهه جيرانه أو كرهه من وراءه من المأمومين فلا يحل له أن يتقدم، فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون نظر إلى أهل الدين والعلم منهم، فحكم بقولهم: ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقل هو الأخير، ولا يصلي خلف مبتدع، فمن صلى خلف مبتدع ولا يعلم فليعد، ومن سمع الأذان من مسجد وهو في طريق يمشي فليدخل فليصلي، ولا يؤخر إلى مسجد آخر إلا لأحد معنيين: أن يكون على يقين من لحوق إمام آخر أفضل من هذا، أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوق، وإلا فالصلاة مع أول من قام بها من المسلمين أفضل. وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وفي جار المسجد قولان: أحدهما من سمع الأذان، وروي هذا عن علي عليه السلام، والثاني من كان بينه وبين المسجد ثلاث دور وهو الرابع، والتشديد في ترك الجماعة على من سمع التأذين، ومن كان في جنبه مسجدان فأولاهما بالصلاة فيه أقربهما منه، وهذا مذهب الحسن، إلا أن يكون له نية في كثرة الخطى إلى الأبعد، أو يكون إمام الأبعد هو الأفضل، وقيل أقدمهما. وروي هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وبعض الصحابة أنهم كانوا يجاوزون المساجد المحدثة إلى العتق. ومن كان مأموما فلا يقرأ سورة مع الحمد فيما يجهر به الإمام أصلا، ولا يقرأ الحمد أيضا إلا في سكتات الإمام وإن قطعها، فإن لم يكن للإمام سكتات قرأ الحمد فقط فيما يجهر به الإمام، وكان ما عليه من وزر قراءته في قراءة الإمام على إمامه، لأنه قد نقص صلاته وترك ما عليه. فالله عز وجل حسيبه، فإذا أسر الإمام فليقرأ الحمد وسورة إذا أمكنه، ولا بد من قراءة الحمد وحدها. وأستحب للإمام أن يتحول إذا صلى المكتوبة فلا يصلي في موضعه نافلة. ففي الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا سلم وثب، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعنكم إذا سلم وثب، وكان عمر رضي الله عنه وعنكم إذا سلم وثب. وفي الخبر المشهور أنه لم يكن يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. وإن تحول المأموم فصلى النافلة في غير مكان الفريضة ولو بقدم فحسن، ففي ذلك أثر، فإن جلس قليلا للتسبيح والدعاء فلا بأس. وهذا آخر كتاب الإمام.
آخر كتاب الإمام. الحمد لله الذي بسط لنا بساط الخطاب والمناجاة، وشرف من سبقت له سوابق الفوز والسعادة بصدق الإقبال عليه تعالى والتذلل بين يديه وحلاه، فله الحمد تعالى في علاه، ونسأله أن يديم الصلاة والتسليم على حبيبه الكريم ونبيه الخاتم العظيم سيدنا محمد ذي الخلق العظيم، إمام أهل الصلاة والسجود، وسيد أهل الوفاء بالعهود، صاحب المقام المحمود، أدم ربنا عليه الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه وأهل محبته ممن استقام على منهجه القويم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادة أهل الصراط المستقيم وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الهول العظيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم كريم ويا أرحم رحيم. وبعد، فيحدثنا الشيخ في خاتمة هذا الباب، باب الإمامة في الصلاة، بآداب وسنن تكون عند الانصراف من الصلاة. فيكون المؤمن في صلاة ما انتظر الصلاة قبل دخول الصلاة، ثم يكون بعد الصلاة أيضا في صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، وهذا يقتضي استحباب طول الجلوس في المكان الذي صلى فيه، إلا أن الإمام له حكم آخر، فينبغي أن يسارع أولا بالانفتال، وهو التحول على جانبه الأيمن فيقبل على المامومين بوجهه، ثم إن أراد أن يقوم فلا بأس أن يستعجل بالقيام لئلا يكون شيء من خلاف الأولى والكراهة على أحد من المنصرفين، لأنه ينبغي للماموم أن لا ينصرف حتى ينفتل الإمام، وإن كان تأخر حتى يقوم الإمام فهو أفضل، فإنها من التبعية في الصلاة. وكذلك لا يرفع يديه للدعاء حتى يرفع الإمام يديه، لأنه في تابع الصلاة، فيكون الماموم تابع للإمام. فيكون هذا من الآداب. قال: واستحب للإمام إذا سلم أن يسرع الانفتال بوجهه إلى الناس، فيلتفت عن جانبه الأيمن، وكان إذا سلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة انفتل عن يمينه، فاستقبل الناس كأن وجهه ورقة مصحف، فكان يحرص الصحابة أن يصلوا في الجانب الأيمن ليروا وجهه عند خروجه من الصلاة، حتى التفت يوم فوجدهم أهملوا الجانب الأيسر، فقال: ما لكم؟ فقالوا: نسرع الالتفات وجهه. قال: لا تبدأوا في صف حتى تكملوا الذي قبله، فنهاهم أن لا يبدأوا في الصف الثاني حتى يتم الأول اليمين واليسار، ثم الثاني والثالث، وهكذا. قال: استحب للإمام إذا سلم أن يسرع الانفتال بوجهه للناس، أكره للماموم القيام حتى قبل انفتال إمامه، فلأجل يبعد الكراهة عن المامومين يسرع بالانفتال عن جانبه الأيمن، إلا أنه في مثل الصبح والمغرب إذا أراد أن يأتي بعشر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإنه تقيدت في السنة قبل أن يثني رجليه، قبل أن يثني رجليه، فلا بأس بذلك، ولتعليم المامومين أن السنة أن يأتي بها قبل أن يغير هيئة قعدته للتشهد، وفيها ثواب عظيم لتعدل عتق الرقاب، ويكون في حفظ الله تعالى في طول يومه إن كان بعد الفجر، وطول ليلته إن كان بعد المغرب، إلى غير ذلك من الثواب الذي ورد في قراءة عشر مرات من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يثني رجليه، يعطفهم ويغيرها عن هيئة التشهد. يقول: فقد روينا بذلك سنة حسنة عن طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، أنهما صليا في البصرة خلف إمام، فلما سلم قال الإمام: ما أحسن صلاتك وأتمها كما كنا نصلي، إلا شيئا واحدا، أنك لما سلمت لم تنفتل بوجهك، بقيت مستقبل القبلة، محلك المامومين محلهم وفيهم الذي ينصرف. ثم التفتوا إلى المامومين قالت: ما أحسن ما صليتم لأنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم. فلا ينبغي للماموم أن ينصرف حتى يتحول إمامه عن القبلة وينفتل. والكمال أن يصبر حتى يقوم، فإذا قام وانهض يقوم، وهذا يخل به عامة المأمومين وكثير من المأمومين من الآداب. وقال وأي إنسان عرف أن جيرانه والمصلين في المسجد يكرهون إمامته فعلي أن يبتعد حتى لا يقع في محذور أن يصلي ويؤم قوما وهم له كارهون فلا ترفع صلاته فوق رأس شبرا. قال فإذا كان بعضهم يقول نعم بغينا يصلي، ثانيين قالوا ما نريد هذا، فلينظر ذوي العلم ذوي الفضل ذوي العقل ذوي الفهم فيهم من إن قالوا بغينا فيتبع، وإن كانوا أهل العلم والفضل قالوا ما يصلح ولا نريده فلا عبرة بالأكثر ولكن بأهل الفضل وسوى. هذا غاية في ما يتأدى إليه حال الناس في الحياة في الاختيار، أن يسلم الاختيار لأهله وأن يسلم لأهله. وأما إشراك العامة في كل شيء فيؤدي إلى خلل وخبل وفوضى، وعقل البشر يجمعون على هذا، والدول حتى في الكفر وشؤونهم الحياتية في فترات كان الرجوع فيها إلى ذوي الرأي وذوي العقل والفهم والوعي والنخبة من الناس، فكانت تنتظم الأمور وتمر بحال جميل وتصلح أحوال الناس فيما يوضع من نظام ومن قانون ويضبط الكل، ما يقبل وما يرفض. ثم جاءوا بالأفكار هذه التي سموها ديمقراطية واللي سموها حرية وغيرها، فقالوا العالم والجاهل والأبله والبلي كلهم سواء، هي سواء هي سواء، فشوف بس انتخاب على قولهم وإن أورث انتحاب، ها انتخاب وإن كان يورث انتحاب بعدين ينتحبون، ها وتشوف الحاصل في البلدان، ها وعملوا كذلك. وخرج الأمر عن أهله، كان ذوي العقل والدين والفقه هم أهل مجلس عمر بن الخطاب، يرجع إليه ويستشيرهم في الأمور صغار وكبار، وهؤلاء نخبة من الناس. ولذا يقول قائلهم في ذكر بعض المعنى المتعلق بهذا، بين الأمور بأهل الدين ما صلح، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ما لهم قادة ما لهم مرجعية ما لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ماشي قيادة ولا قادة إذا الجهال هم اللي تزعموا. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة انحراف في مسالك الناس في آخر الزمان يقتضي بتوسيد الأمر لغير أهل. متى الساعة؟ قال إذا أضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله. ها وبقي الناس في بعض جوانب من الحياة يقول ارجع إلى المختصين، يرجع إلى المتخصصين في هذا، يرجعون إليهم. وفي الأمور الأخرى يفقدون معنى الاختصاص، والاختصاص في كل شيء، فكيف يحصل لو جعلنا مسائل الطب والعمليات بالانتخاب؟ دكتور ما هو دكتور، ده أمس ولا من قبل أمس، خبرة ما شي خبرة كله سواء، إيش رأيك تعال نلف ناس من الشارع ونصلح لهذا عملية ولا ما صلح، إيش رأيكم كذا كذا، يقبل ذلك على هذا؟ عمليات أجسام وقرارات في مسائل عمليات قلوب وأرواح، اللعب كذا خلص من الشارع تعالوا قرروا، إيش اللعب هذا مسخرة. فكم يقع من ضرر لو فتحنا هذا الباب، كم بتضرر أجساد الناس. قال المختصون والأطباء الذي فنهم هذا ما تصلح، قال الأكثر نعم بنهلك الناس بنعرضهم للمرض وللموت. قال المختصون من أهل الخبرة الأطباء ضروري من إجراء عملية، قال التنين لا ممنوع ما تصلح، تصويت انتخاب حرية ديمقراطية. بعدين بس حتى أسرته يصلحون انتخاب بين الأسرة حقه، حتى الأسرة حقه، الأسرة حقه فيهم متخصص يعرف هذا ما يعرف، رأي رأي المختصين. وإذا صلحنا انتخاب في الأسرة لعد بعض الأسرة قد يبغى يموت ولا شيء ولا ما دارينا كيف. فمشينا على كلامهم وقعت خربطة. فالمسألة لابد من إرجاع الأمر لأهله. ولذا يقول في أيضا في معنى من هذا، يقول الحسن البصري: إن أرى أحدكم يسأل عن مسألة يفتي بها وهو يمشي في الطريق، ولو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. ما قال صلح تصويت بين الناس، جماعة البدر، جماعة أهل بدر، الناس أهل المشهود لهم بالعلم في القرآن. نزل فيهم قول الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الذين منكم الذين أوتوا المدرجات، يعني بهم أهل بدر. من أجلهم كان يقيم الناس من المجالس. لهذا قال: لا جماعة لها أهل بدر، هم اللي بيحلوا القضية، هم اللي بيجيبوا الرأي الصحيح. وهكذا، وأراد سيدنا عمر أن يتكلم في الحج عن بعض مسائل تتعلق بهذا حقهم اللي يصلحون لهم فيها الانتخابات، يتعلق بشون شان الخلافة وشان، ولا يقول المتقول أن كانت خلافة أبا بكر لفلتة وجاءت وكذا، فقال بأراده. وأراد أن يتكلم في الحج، فشاور بعض كبار الصحابة عنده، قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما تكلم في هذا في الحج، إنك إن تكلمت في الحج يسمعك القريب والبعيد والصغير والكبير والأعرابي والذي أسلم قريبا فما يفهم قولك، وتقع فوضى في الناس، ويقول لي بها نباء بتحدث في الأمصار كلام، أصبر حتى ترجع للمدينة، فإن بها المهاجرين والأنصار والذين يعون ما تقول، فكلم تكلم، ما هم بيعرفون تنزيل المقصود والمعنى إلى من وراهم بعد قبل الكلامين. فلما تخربط مسار الناس فالمات حتى مسائل في الدين في الفقه وفي قضايا الاعتقاد قضايا الفقه قضايا النبوة والرسالة، في التلفزيون وكل واحد يرفع السماعة ويتكلم ويجيب رأي، لعبه هي، مسخرة هي، يضحك هي، هذه إن كان هناك مرجعيات لهندسة ولطب فهذا مرجعية أهم وأعظم وأكبر. هذا يقول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحمن: فاسأل به خبيرا، سأل به خبيرا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى والأمر منهم ما قال لا علموه، لا علمه الذين يستنبطونه، أهل الاستنباط هم اللي بيعرفون، لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من احترام هذه الخصوصيات والاختصاصات. ولهذا قال: لا عبرة بالأكثر، ولكن يشوف أهل الدين والعلم رضوه أو ما رضوه، إذا ارتضوا فالعبرة بهم، ما ارتضوا فالعبرة بهم. مثل القوم اللي قال لهم: أنتم شهداء الله في أرضهم، مش كل الناس مثل اللي كانوا قدامه صلى الله عليه وسلم: ثنيتم على الأول خيرا وجبت له الجنة، ثنيتم على الثاني شر فوجبت له النار. ولهذا مثل وابصة بن معبد وامثاله من فضلاء الصحابة الذين أشرقت أنوار في قلوبهم مميزون بها بين الأشياء، يجعل لكم فرقانا، يسأل النبي، قال: جيت تسأل عن البر، البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، والإثم ما حاك في صدري، ما حاك في نفسي وتردد في صدري وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال: استفتي قلبك، وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. فمن كان له قلب مثل وابصة استفتي قلبك. واحد قلبه أصلا مظلم مكدر منفوخ بوق إبليس من الهوى والكبر، بيستفتي قلبه؟ هذا فين بيودي هذا قلبه؟ هو مليان ظلمة ومحبة معاصي، بيستفتي إيش من قلب معه؟ ما عنده قلب حتى يستفتيه. ولكن من عنده قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أما القلب الصنوبر إذا ما الخلق كلهم، ما كلهم يتذكرون، ولكن لمن كان له قلب يعي ويفقه. فلنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن
وعيها مش كل أذن.
نعم هكذا فساروا يعملون بالناس هكذا، بل يحدثون بعض القنوات من شأن هذا الفوضى واللعب بأمور الدين، وكل واحد مفتي. ها وكثير ما يجيون بناس من مذاهب مختلفة ويجيبوا واحد قوي وواحد ضعيف، وبعدين يعكسون يجيبون من المذهب اللي كان قوي وواحد ضعيف، ومن اللي كان أول ذاك في قوي وواحد ضعيف، من شأن البلبلة ولا تبقى ثقة للناس بعلم ولا بدين أبدا، تهتز الثقة بالناس يلعبون على الناس. والناس فيهم من هو أتبع كل ناعب إما عات قال فإن كرهه قوم وأحبه آخرون نظر إلى أهل الدين والعلم منهم فحكم بقولهم ولا يعتبر الأكثر إذا كان الأقل هو الأخير. ومن تظاهر بمخالفة للسنة وببدعة وبخروج عن منهج الصحابة والصالحين فتكره الصلاة خلفه، واستحب الشيخ لمن لم يدري فصلى خلف واحد من ذنصف أن يعيد الصلاة وهكذا. وصلى بعض الأخيار الواردين إلى بعض المدن خلف إمام مدة ثم سأله الإمام أنت جالسنا أشوفك ما عندك عمل من أين تأكل؟ قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. لا صحيح لكن لابد من وسيلة سبب وسيلة وعمل وكذا. وكرر عليكم قال تعرف فلان اليهودي معه دكان جنب قريب من المسجد، قال هذا تكفل لي كل يوم يعطينا. قال أنا بستمع. قال اسمع كفالة اليهودي وثقت بها وجبت لك كفالة في القرآن وثقت بها، أنا بقضي الصلاة الحين خليت صليت خلف كم أيام بروح بقضي الصلاة؟ ها أنا أصلي خلف واحد قلبه أوثق بضمانة يهودي من ضمانة الرب. قلت لك الله قال ما مدافع تذكر. قلت لك يهودي. يهودي قال يمكن يتغير رأيه في لحظة، يمكن هو يموت ويمكن يمرض يمكن، وبعدين هذا رب ضمن ضمان من عنده ما وثقت به، واليهودي هذا وثقت به كلامه. قال هذا ما ندري انك انت هكذا بهذا القلب تصلي بنا ما تصح الصلاة خلفك، راح بقضي الصلاة لما تثق بربك أول تقع للناس إيمان. وهكذا وكان يتحرون الصلاة خلف من رجوا قربه من الله ورأوا فيه الورع والخوف والخشية والتقوى. قال ومع ذلك فحيث أدركتهم الصلاة صلوا، وصلوا خلف كل بر وفاجر أي بلا تعصب، ولكن عند الاختيار والسعة يختارون من يكون أورع من يكون أوتقى من يكون أقرب. قال فكذلك إذا أدركته الصلاة في مكان فلا يؤخر إلى مكان آخر إلا إن كان يعرف هناك إمام أعلى في التقوى وفي العلم، أو يكون الذي حضرت الصلاة خلفه متجاهر بفسق، متجاهر بعقوق والدين بقطيعة رحم، متجاهر بشرب خمور أو ما إلى ذلك، فيؤخر الصلاة إلى عند إمام آخر، فذلك من جهة الأفضل. وقد صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم ما يقوم به من اعتداء ومن سفك دماء، وكان مكث أسبوعا في النزع ينازع خروج الروح، ويقول إن الله قتلني بكل نفس قتلتها قتله، وبسعيد بن جبير 100 قتله، وكان آخر من قتل سيدنا سعيد بن جبير من سادة التابعين. وكان يمشوا به جنوده إليه، فمروا في الطريق في بيت من بيوتهم تبعهم، قال لهم بالقوة أدخل في البيت هذا؟ قالوا لا، لكن اسمع هذا برية فيها سباع تجي في الليل. قال ما عليكم من السباع، إذا ما ترغمون على الدخول أنا ما أدخل ديار الظلام. قالوا ما نرغمك، أدخلوا. دخلوا وخلوا برا، جاءت السباع في الليل عش فرأته، فجاءت تقبل قدمه وتجلس حواليه، وهم ينظرون يقولوا إيش من إنسان هذا. إلى الصباح قال لهم وراحت الوحوش وخرجوا وقالوا تعجبوا. رجع يقول له الحجاج: معنى أنت؟ قال: سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كسير. قال: لا، أبي ما سمان هكذا، أنا أعلم باسمي، أبي سمان سعيد بن جبير. فمر بقتله، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما قتل أحدا بعده. طيب، يقول: وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لا إله إلا الله. جاء في عدد من الروايات، منها عند الدارقطني والبيهقي وغيره، في رواية فيها ما أورد من سؤال سيدنا علي: من جار المسجد؟ في عن سيدنا علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل لسيدنا علي: وما جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مكتوم: أتسمع حي على صلاة الفلاح؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. إذن فالجار من يسمع، من يصل إليه النداء. وكان النداء يصل إلى حد محدود بأصوات الناس. اليوم في ميكروفون ما شاء الله يوصل، في ميكروفون وفي دراجات وفي سيارات وسياكل ما كانت موجودة، هذا مقابل لا. فمن كان يسمع النداء فليجب، فحي هلا. وقال: أنا أعمى والمدينة كثيرة الآبار، وقد لا أجد قائدا ترخص لي يصلي في البيت. فرخص له أولا، فلما رد يقوم قال: يا عبد الله، أتسمع حي على الصلاة حي فيها؟ قال: لا أجد لك عذرا. ففي هذا تعظيم صلاة الجماعة، رزقنا الله المحافظة عليها. قال: والثاني من كان بينه وبين المسجد ثلاث دور، وهو الرابع تشديد في ترك الجماعة على من سمع التأذين. ومن كان في جنب مسجدان أولاهما بالصلاة أقربهما منه، إلا أن يكون له نية في كثرة الخطاء إلى الأبعد، أو يكون إمام الأبعد أفضل. وقيل الأقدم، روى هذا عن أنس، روى عن أنس بن مالك. وبعض الصحابة كانوا يجاوزون المساجد المحدثة إلى العتق، يعني العتيقة القديمة. ويذكرون في أيام جاء هذا السيل الجارف والفيضان اللي حصل في يسموه تسونامي في إندونيسيا، وواحد العلماء هناك في آشي ومعه معهد، جزء منه قديم وفي جزء منه حديث مسلح قوي، لما جاءت السيول أخذت الحديث القوي وتركت القديم، فكان القديم ماشي فيه من أموال الربا البنوك ولا من أموال، فبقي سالم. والجديد هذا المسلح روح. ها، فكانت عجائب، بيتين جنب بعضها يشل ذا يخلي ذا، سبحان الله. يدور بالمقبرة، قال حبيب أبو بكر بن حسين فقيه، واسمه، وما يكلم بها شيء، ومن حواليها يشل الناس وذا ويروح، حتى من دخل منهم المقبرة سلم. سبحان الله، لما جعلها لكم تذكرة، قال الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول بعضهم هناك، كان هذا السيل له عيون، هذا يلقط يشيل اللي يبغاه ويترك الذي يبغاه. وعدد من المساجد أخذ البيوت من حواليها وخلى المساجد. في واحد مسجد لناس يسبون يتكلمون على الناس، جاء للمنطقة شل المسجد وخلى البيوت، عكس المساجد الأخرى، مسجد أخرى خلاها وخذ بيوت حواليه، هذا جاء للمنطقة شل المسجد وخلى البيوت من حواليه. وفي كل شيء له آية. قال الإمام مالك أيضا يقول: لو أحدثه جمعة ثانية من غير حاجة، فالصحيحة التي في المسجد العتيق أي القديم. الشافعي يقول: الذي أحرمه أول جمعتهم صحيحة، الإمام مالك صاحب المسجد العتيق، إلا إن كان هناك إمام حاكم يحضر فحيث حضر هو الجمعة الصحيحة، وإن ما في فالمسجد العتيق جمعته صحيحة تقدموا أو تأخروا. وكثير من الناس سهل في إحداث الجمع، وأصلها جمعة وردوها فرقة، فلو يسحبه يقولون وصلي ركعتين فرض الفرقة، هذا والفرقة ما هي فرض الا حرام. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، يقولها جمعة مشان تجمع الناس، صلحوها فرقة. ده يروحنا وده يروحنا، يتعدى المسجد اللي جنبه بغى هذا، والمسجد ده ما هو مليان وهذا ما هو مليان. وإن الله هنا لراجعون. قال ومن كان ماموما فلا يقرأ سورة مع الحمد، أي مع الفاتحة، ما يقرأ شيء غير الفاتحة، لما صح في الحديث وهذا عند الإمام الشافعي، وقد قال بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة بسقوط الفاتحة عن الماموم، وكذلك قال الإمام مالك في الجهرية يسقط الفاتحة عن الماموم، وتسقط عند الحنفية في الجهرية والسرية، ولكن عند الشافعية الحنابلة ما تسقط، يصلي فيقرأ الفاتحة لنفسه خلف الإمام، ولا يقرأ شيء غير الفاتحة في الجهرية، يعني في المغرب والعشاء والفجر ما يقرأ إلا الفاتحة فقط، يشرع بها بعد أن يكمل الإمام فاتحته فيشرع فيها الماموم ويشرع بها، ولا يقرأ غير الحمد. ولما سأل صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة تقرؤون خلف الإمام شيء، قالوا إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أو إلا بأم القرآن. في عدد من الروايات أوردها البغوي في شرح السنة. فإذا أسر الإمام فليقرأ الحمد وسورة، نعم في السرية يقرأ الماموم الفاتحة وسورة بعد الفاتحة. قال فإذا صلى المكتوبة وأراد يصلي النافلة فلينبغي يتحول أفضل إلى مكان ثاني فيصلي، ولا يصلي في نفس المكان من جهة الأفضل. قال فالخبن قال كان إذا سلم وثب، كان أبو بكر إذا سلم وثب، كان عمر إذا سلم وثب، أي انتقل لمكان آخر يصلي السنة. فالخبر بشأنه لم يكن يقعد لقد قال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ليفسح المجال للمامومين ينصرفون، وإلا فقد قال لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، في رواية اللهم تب عليه. يقول وإن تحول الماموم فصلى النافلة في غير مكان الفريضة ولو بقدم تقدم وتأخر فحسن، فإن جلس قليل للتسبيح والدعاء فلا بأس بذلك، والدعاء مستجاب بعد الخروج من الصلاة. اقرأ بعده.
رضي الله عنكم. الفصل الرابع والأربعون في كتاب الأخوة في الله تبارك وتعالى والصحبة والمحبة للأخوان فيه وأحكام وأوصاف المحبين. ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين نعمته عليهم في الدين، إذ ألف بين قلوبهم بعد إن كانوا متفرقين فأصبحوا بنعمته إخوانا بالألفة متفقين وعلى البر والتقوى مضطجعين. ثم ضم التذكرة بالنعمة عليهم إلى تقواه، وأمر بالاعتصام بحبله وهداه، وأنهى عن التفرق إذا جمعتهم الدار، وقرن ذلك بالمنة منه عليهم إذ أنقذهم من شفاء حفرة النار، وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى وسبله الواصلة بالهداية إليه. فقال في جملة ما شرحناه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى لعلكم تهتدون. وقد كانت المؤاخاة في الله تعالى والصحبة لأجله والمحبة له في الحضر والسفر طرائق للعاملين في كل طريق فريق، لما في ذلك من الفضل، ولما جاء فيه من الأمر والندب إذ كان الحب في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، وكانت الألفة والصحبة لأجله والمحبة والتزاور من أحسن أسباب المتقين، وقد كثرت الأخبار في تفضيل ذلك والحث عليه. وليس قصدنا الجمع لما روي لميلنا إلى الإيجاز في كل فن، ولكن نذكر الأفعال المستحسنة وما تعلق بها مما لا بد منه، ولا وعلى أن على أن رأي التابعين قد اختلف في التعرف، فمنهم من كان يقول أقلل من المعارف فإنه أسلم لدينك وأقل غدا لفضيحتك وأخف لسقوط الحقوق عنك، لأنه يقال كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق، وكلما طالت الصحبة تؤكد المراعاة. وقال بعضهم: هل رأيت شرا إلا ممن تعرف؟ فكل ما نقص من هذا فهو خير. وقال بعضهم: أنكر من تعرف ولا تتعرف من لا تعرف. وممن مال إلى هذا الرأي سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل بن عياض وسليمان الخواص ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وبشر الحافي. وقال أكثر التابعين باستحباب كثرة الأخوان في الله عز وجل بالتأليف والتحبب إلى المؤمنين، لأن في ذلك زين في الرخاء وعون في الشدائد وتعاون على البر والتقوى وألفة في الدين. وقال بعضهم: استذكر في الأخوان، استكثر من الأخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكانوا يأمرون بالأخوة ويتحاضون على الألفة، ويقال: إذا غفر للعبد شفع في إخوانه. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غريبا في تفسير قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، قال: يشفعهم في إخوانهم،
يشفعهم،
قال: يشفعهم في إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم. وممن مال إلى هذا الطريق ابن المسيب والشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن وافقهم. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وروينا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
وقد قيل: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، ثم الورع، ثم الأمانة، ثم الألفة. وفي الخبر: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وروينا في خبر مثل الأخوين: إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان إلا أفاد الله عز وجل أحدهما من صاحبه خيرا. وروينا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من آخى أخا في الله عز وجل رفعه الله عز وجل درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله. ويقال: إن الأخوين في الله عز وجل إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه، رفع الآخر معه إلى مقامه، وأنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض، لأن الأخوة عمل كالولادة. وقد قال الله سبحانه بعد قوله: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصناهم. وقال تعالى مخبرا عمن لا صديق له: حميم تنفعه شفاعته، فما لنا من شافعين. ومعنى حميم أي هميم، أبدلت الحاء هاء لتقاربهما، مأخوذ من الاهتمام أي مهتم بأمره. ففيه دليل أن الصديق لك هو المهتم بك، وأن الاهتمام حقيقة الصداقة.
نعم. وهكذا في هذا الباب يحدثنا عن الأخوة في الله رزقنا الله حقيقتها وخيرها وبركاتها. يقول في الأخوة في الله جل جلاله أن الله تعالى ذكر عباده المؤمنين نعمته عليهم في الدين إذ ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين فأصبحوا بنعمته إخوان، ذكرهم بالألفة متفقين وعلى البر والتقوى متعاونين، ثم ذكرهم بالاعتصام بحبله ونهى عن التفرق، أشار إلى الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيتعرض العذاب كل من فرق بين المؤمنين بل من فرق بين متحابين فرق الله بينه وبين ما يحب يوم القيامة فما أخطر التفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فيه بر نبي عنهم فمن لهم فمن ذا لهم والعياذ بالله تعالى فكل الذين يسعون إلى الفرقة بين الناس فقد وقعوا في غضب رب الناس وأضعوا على الأمة الأساس وبناهم يهتاس فعليهم التعاسة والعياذ بالله تعالى والندامة يوم القيامة فلتكن ممن يجمع ولا يفرق ولتكن ممن يقرب ولا يباعد ولتكن ممن يؤلف بين القلوب فأصبحتم بنعمتي إخوانا قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فتسبب في تأليف الله بين القلوب بالابتسامة بالإلقاء السلام بإسداء المعروف بالتعاون على البر والتقوى بالعيادة للمريض بالتزاور في الله تبارك وتعالى بإطعام الطعام بإسداء الهدية بالمشاركة في الأفراح وفي الأتراح وبأنواع المساعدة وكم شرع الله لنا من موجبات الألفة ووعدنا عليها الخير والثواب العظيم فكن ممن يتسبب في التأليف بين المؤمنين بأعمال هذه السنن بالمراسلة بالاتصال بالمزاورة بالمعاونة بالإحسان بالعيادة بإطعام الطعام بإهداء الهدية بالسؤال عن الإنسان إلى غير ذلك بالابتسامة في الوجه بالابتداء بإلقاء السلام خيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام فهذه وغيرها من السنن مشروعة من مقاصدها تقوية الألفة لأن الله يحب ذلك من عباده المؤمنين ومنه الجماعة في الصلوات قد شرعها الله لنا ومن مقاصدها تقوية تأليف القلوب وتقوية الرابط بينه وكما هو داخل في عموم مشروعية الحج مشروعية الزكاة زكاة الفطرة أو زكاة المال إلى غير ذلك تفطير الصائمين إدخال السرور على قلوب المؤمنين إلى غير ذلك من السنن والفضائل كلها من جملة مقاصدها المحافظة على بناء الألفة هذا المحافظة على الأخوة في الله تبارك وتعالى لأنه يقوم عليها الخير الأكبر في الدنيا والبرزخ والمحشر وفي الجنة كم حتى سمعت ما نقل عن آثار كثيرة أن الله يرفع درجة الأخ في الله إلى درجة أخيه الأعلى منه كما يرفع درجات الذراري إلى الآباء الصالحين بشاهد ما في القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان في قراءة واتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في قراءة ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فقال فكذلك الإخوان بالله تعالى فأرفعهم درجة يرفع الله الباقين إلى عنده في الدرجات في الجنة ليكون أفرح له إذا ثبتت الأخوة بينهم الخاصة في الله تبارك وتعالى وما أحدث أحدا أخا له في الله ما أحدث أحد أخا له في الله أحدث الله له درجة في الجنة فلتراعى وذكر أن بعض أرباب الخير تخوف من كثرة التعرف فتخفف من تبعية الحقوق وأدائها وحصول له الواجبات التي يضعف عن القيام بها وله في ذلك رأي وقال الأكثرون غير ذلك خصوصا في جانب الأخوة في الله تبارك وتعالى وأورد علنا في ذلك أحاديث متعددة وقال استكثر من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، لعلك تدخل في شفاعة أخيك. ما أدخل في ذا جوازتك شفاعة ذات حصل شفاعة ذا، ما حصل شفاعة ذات حصل ذا. أخوان كثير لابد واحد منهم تصله شفاعتك، تصلك شفاعته يوم القيامة. وهكذا إذا غفر للعبد شفع في إخوانه، ويذكر في تفسير ويستجيب الذين من المصالح ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله، قال يدخل أخوانهم معهم ويشفعهم في إخوانه. وهكذا يقول وقد كان هؤلاء الأئمة الأشار إليهم والتابعين من التابعين وتابع التابعين يحبون كثرة الأخوة في الله، وذكر لنا إن أقربكم مني مجلسان أحاسنكم أخلاقا المؤطئون أكنافا الذين يألفون ويولفون، يألفون غيرهم ويولف، يألفهم غيرهم لحسن خلقه. وفي صفة نبينا من رآه بديهة هابة ومن خالطه أحبه، يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه، أنه أكرم. كل جليس يظن أنه الأكرم، ها؟ حتى من حسن خلقه مرة داخل نفس سيد اسمه من عبد الله بن عمرو، داخل نفس والده عمرو بن العاص شيء مرة استعمله على اسمه جيش، وبعدين كان أميرهم، فبعدين أرسل تبع للجيش اللي يناصرونهم فيهم سيدنا بكر وعمر. ولما وصلوا لما كان ثابت في تربيتهم قالوا له أنت الأمير مكانك، نحن جينا الجنود. فرح بذلك لما رجع حتى ظن في نفسه أنه أكرم. ويوم جاء سأل النبي قال أنا أكرم أبلك أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال أنا أكرم أو عمر؟ قال عمر. قال أنا أكرم قال عثمان. قال ذكر كم من واحد وسكتت، قال حتى خفت أن يقول أصحابه كلهم أكرم أكرم مني وأعز عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن حسن خلقه يعتقد به الجليس أنه أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الاقتداء به التخلق بأخلاقه. فهكذا ينبغي نتعلم حسن الخلق، ونحرص على أن يكون لدينا السببية في نشر الألفة والأخوة. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا المطؤون أكنافا الذين يالفون ويولفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون لهم العثرات. أخرجه الخطيب عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. هذول من أبغض الخلق الله، يمشون بالنميمة يفرقون بين الإخوان يلتمسون العثرات للناس، فلان هذا في كذا وهذا في كذا وهذا عنده كذا وإن لله وإن إليه راجعون. ومعنى موطئون أكنافا يعني جوانبهم سهلة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى بهم، موطئون أكنافا. هكذا لا إله إلا الله. أيضا مروي في رواية أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا الذين يالفون ويولفون ولا خير في من لا يالف ولا يولف، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك جاء عند ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والصغير إن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا المطؤون أكنافا الذين يالفون ويولفون، وإن أبغضكم الله المشاؤون بالنميمة الفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات أو العيب، يدورون العيب للبريء كما يفعل بعض الناس. يقول يا ابن أمي عبد يعني ابن مسعود تدري من أفضل المؤمنين إيمانا؟ أفضل من إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، حتى يامن جاره بوائقه. رواه ابن عساكر عن ابن عمر. سمعت: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يا من جاره بوائق فراجع إيمانك وقوي إيمانك وانتبه من إيمانك. أول ما يرفع من الأمة الخشوع، ثم الورع، ثم الأمانة، ثم الألفة، والعياذ بالله تعالى. والمرء من جليسه والمرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. من آخى أخا له في الله عز وجل رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله. عسى الله يجعلنا متحابين فيه، متآخين فيه، مقبلين عليه، مقبولين لديه، إنه أكرم الأكرمين. وشفت أهل النار يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديقين حميم. ما فينهم صداقة، صداقات حقهم كلها هابطة، يعني ما عندنا صديق حميم من أهل النور، هؤلاء من أهل المكانة عند الله، من أهل الجنة، ما حد عندنا صديق، صداقاتهم ما تنفع، هابط في هابط، ساقط في ساقط، إيش تنفع؟ بقى واحد يشفع، ما بيشفع إلا من الذي لهم وجهة عند الله. قال: ما لنا صديق، ما لنا صديق حميم، يعني ما صدقنا أحد من الأخيار، بيقع شفاعة اليوم، ما شفايد، كلنا أصدقاء على سوء، روح ما أحد منا ينفع الثاني، كما يقول كبارهم لصغارهم، يقولوا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وبعدين في جوابهم يقولوا: قالوا لو هدانا الله لهديناكم، أنتم جيتم عند الضالين، بتقعدوا للضالين كما موجود، ما ذهبتوا عند اللي هداهم الله، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما شاء الله، نار نار عذاب نحن وإياكم، ما عاد ينفع الكلام. السمرات حقنا عذاب، والجلسات اللي لعبنا فيها على باطل عذاب، وتآمرنا على عقوق الوالدين عذاب، وما كنا اتفقنا عليه من ترك مجالس الخير وتصدرنا بها الشر عذاب، والمناظر السيئة اللي كنا نتابعها عذاب، ما شلنا إلا عذاب، بل الحين عذاب خلص، حقنا العمل عذاب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وخير صديق تتعرف عليه في بيت الله، في مجالس التقوى، في مجالس العلم، في مجالس النور، يبارك لك في ذلك. والأمور بعد ذلك تدور على النيات وتدور على المقاصد. رزقنا الله وإياكم التوفيق والبركة والغياث والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.